الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قد يسر الله بإعلان الدروس في كثير من الفنون، ما على طالب العلم إلا أن يجتهد في الحضور وفي الفهم وفي المراجعة. الله عز وجل يقول اقرأ وربك الأكرم، لابد من اقرأ، والله عز وجل الأكرم الكريم الذي يعلم والذي يفهم والذي يوفق والذي يسدد. فإذا وجدت الدروس الإنسان يحمد الله، كل يدخل في مستواه. وأنت اليوم تدرس وغدا تدرس، وربما يجتمع في حق الطالب الدراسة والتدريس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالمتعلم له أجر عظيم عند الله، والمعلم له أجر عظيم عند الله. والحمد لله. وأنت اليوم بادئ وغدا منتهي بإذن الله. أهم شيء الاستمرار، لا تنقطع عن الخير بعد إذ هداك الله له ووفقك له، لا تنقطع، فإنه من كفران النعمة أن تنقطع عن الخير بعد أن وفقت له. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. فالله زكاك واصطفاك واجتباك وأوصلك إلى دار الحديث، إلى أماكن العلم والتعليم والخير العظيم. فإياك أن تكفر هذه النعمة، فتبحث عنها بعد ذلك ولا تجدها، لأن النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. ولا أعظم نعمة أن تهدى لسبيل السنة، سبيل العلم، سبيل الرفعة، لسبيل العز والتمكين، وهو العلم. خيركم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. علامة الخيرية في الشخص أن الله يوفقه للفقه في الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله. الدرس 39 من الأدب المفرد، وهذه أبواب العطاس وأحكام ذلك. قال باب العطاس، والعطاس محبوب إلى الله بخلاف التثاؤب، إذ أن العطاس نشاط في البدن، والتثاؤب ضعف ورخوة في البدن. وفيه فوائد صحية وفوائد دينية، فقد شرع الله للعاطس أن يحمد الله، وشرع لمن سمعه أن يشمته يرحمك الله، وشرع للعاطس أن يرد يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا استجاب الله هذه الدعوات وهذه الأفعال نال هذا العاطس الخير العظيم. ويشرع له أن يحمد الله حتى وإن كان عطاسه عبارة عن مرض، إنما الرد عليه بعد الثلاثة تقول مزكوم. أما هو مهما عطس فحمد الله مأجور. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب العطاس لما فيه من النشاط ولما فيه من الحمد والثناء على الله ولما فيه من العبادات المتصلة به، ويكره التثاؤب لما فيه من الضعف والكسل والفتور ولما فيه من فرح الشيطان به. فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم أن يشمته، وفي بعضها أن يسمته، والمعنى واحد. والحق هنا على الوجوب في قول جمع من أهل العلم، وذهب بعضهم إلى الاستحباب، لكن قد جاء في حديث أبي هريرة حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها إذا عطس فحمد الله فشمته. وفي حديث أبي موسى أن إحدى زوجاته قالت له: فلان عطس عندك فشمته، وولدي عطس عندك فلم تشمته. قال: فلان عطس فحمد الله فشمته، وولدك عطس عندي فلم يحمد الله فلم يشمته. وذكر الحديث. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان لما فيه من الفتور والضعف، يعني فإذا تثاءب فليرده ما استطاع، يكظم بيده أو بثوبه، وإن استطاع أن يكظم فيه فليفعل، لكن فيه تكلف وتغير في الوجه. فإذا قالها ضحك منه الشيطان، بل في بعضها فإن الشيطان يدخل، وكأن هذا محمول في حال الصلاة، لما جاء: إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. يريد أذيته، وإلا فالأماكن كثيرة التي يذهب إليها الشيطان. متفق عليه. باب ما يقول إذا عطس الحمد لله، هذا الذي جاء به النص، وجاءت ألفاظ بعضها موقوفات بعضها نحو ذلك: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال، لكن أسهلها هو اللفظ المعهود: وإذا أطلق الحمد كان هو. قال: حدثنا موسى عن أبي عوانة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله قال الملك رب العالمين، فإذا قال رب العالمين قال الملك يرحمك الله. موقوف ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعطاء بن السائب مختلط، لكن سمع منه والله بن عبد الله ليشكري قبل الاختلاط. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة ابن من؟ عبد العزيز بن أبي سلمة ابن من؟ ابن الماجشون، تكرر كثيرا من رجال الشيخين. قال: حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان، ما اسمه؟ ذكوان سمان ولا الزيات؟ سمان والزيات. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس فليقل الحمد لله. إذن هذا أرفع من غيره من الآثار. فإذا قال فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، أخوه في الإسلام. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديك الله ويصلح بالك، وإن قال يهديكم الله ويصلح بالكم أحسن، قد جاء أيضا. والحديث متفق عليه. قال أبو عبد الله: أثبت ما يروى في هذا الباب هذا الحديث الذي يروى عن أبي صالح السمان. أبو عبد الله هو البخاري. باب تشميت العاطس. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، ما حاله ضعيف. قال: حدثني أبي أنهم كانوا غزاة في البحر زمن معاوية رضي الله عنه، فانضم مركبنا إلى مركب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فلما حضر غداؤنا أرسلنا إليه فأتانا فقال: دعوتموني وأنا صائم، فلم يكن لي بد من أن أجيبكم، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المسلم على أخيه 6 خصال واجبة، إن ترك منها شيئا فقد ترك حقا واجبا لأخيه عليه: يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويحضره إذا مات، وينصحه إذا استنصحه. كما ترى المرفوع من طريق عبد الرحمن بن أنعم، ولكن له شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ: 5 للمسلم على أخيه، وحق المسلم على المسلم 5، وفي رواية مسلم: حق المسلم على المسلم 6. حقوق جعلها الله عز وجل لما فيها من زيادة الألفة والمحبة، وهو حديث عظيم لو شرحه شارح وتوسع في بيان أدلة هذه الحقوق وأحكام هذه الحقوق لكان في مؤلف مستقل. ثم إن الحق قد يؤتى به ويراد به الواجب، ويؤتى به على المستحب، يعرف هذا بالقرينة. قال: وكان معنا رجل مزاح يقول لرجل أصاب طعامنا: جزاك الله خيرا وبرا، فغضب عليه حين أكثر عليه، فقال لأبي أيوب: ما ترى في رجل إذا قلت له جزاك الله خيرا وبرا غضب وشتمني؟ فقال أبو أيوب: إن كنا نقول إن من لم يصلحه الخير أصلحه الشر، فاقلب عليه فقل له حين أتاه: جزاك الله شرا وعرا. فضحك ورضي وقال: ما تدع مزاحك. فقال الرجل: جزى الله أبا أيوب الأنصاري خيرا. ضعيف كما ترى، ولكن فيه إرشاد إلى ما أسكته عن الغضب، وإلا قال لك جزاك الله خير قل له جزاك الله خير. والخبر أخرجه الحارث الطبراني في الكبير. قال: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن حكيم بن أفلح، وثقه ابن حبان في المتابعات، عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 للمسلم على المسلم: يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس. سناده صالح وهو في الشواهد، خرجها أحمد بن ماجه. وقوله 4 للمسلم على المسلم أي حقوق: يعوده إذا مرض لإدخال السرور عليه والدعاء له والمؤانسة، ويشهده إذا مات لتكثير المصلين عليه والأجر المثوبة، ويجيبه إذا دعاه لا سيما الوليمة، فمن لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم، أما غيرها استحب له، ويشمته إذا عطس لكن بقيد: فحمد الله، ليس على إطلاقه. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي عن أشعث بن أبي الشعثاء سليم بن أسود المحاربي الكوفي ثقة، عن معاوية بن السويد بن مقرن احتج به الشيخان، عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 7، يعني في مجلس واحد، وإلا فأوامر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، ونواهيه أكثر من ذلك، ونهانا عن 7. أمرنا بعيادة المريض، وهي واجب كفائي إن قام به البعض سقط عن الآخرين، واتباع الجنائز هو واجب كفائي إن قام به البعض سقط عن الآخرين، وتشميت العاطس إذا حمد الله، وقد اختلف في ذلك، فقال بعضهم يجب على كل من سمعه أن يشمته، وقال بعضهم يجزئ الواحد كما يجزئ في السلام، وإبرار المقسم إذا أقسم على أخيه بما يستطيعه وليس بواجب، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال: أقسمت عليك يا رسول الله تخبرني؟ قال: لا تقسم. ونصر المظلوم بقدر الاستطاعة، وفي حديث أنس: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال أنصره إذا كان مظلوما فكيف إذا كان ظالما؟ قال تكف عن الشر. أخرجه البخاري. وإفشاء السلام وهو على الاستحباب في ابتدائه وعلى الوجوب في رده، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. وإجابة الداعي على الاستحباب إلا في الوليمة. ونهانا عن خواتيم الذهب أي للرجال لأنها مباحة للنساء، وفيه جواز استخدام الذهب المحلق للنساء. وعن آنية الفضة أي الاستخدام لها في الشرب والأكل ونحو ذلك للرجال والنساء، قيل لأنها نقد وقيل رفقا بالفقراء وقيل غير ذلك لأنها آنية الكفار. وعن المياثر جاء في بعضها الحمر، وهنا أطلق، وبها استدل من استدل من أهل العلم على تحريم لباس الأحمر مطلقا. الصحيح أنه ليس بحرام، فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء وصلى فيها. والمياثر ما يوضع من الأردية والأكسية ويجلس عليها. والقسية نوع من الحرير نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محرم على الرجال لا على الإناث. والاستبرق نوع من الحرير محرم على الرجال لا على الإناث. والديباج نوع من الحرير إلا أنه يختلف بين خفيفه وثقيله. والحرير والحديث في الصحيحين، وقد تكلمنا عليه بتوسع في غير ما شرح. قال وعن إسماعيل بن جعفر عطف على الإسناد الماضي، عن العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرق عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم 6، وفي رواية المتفق عليها 5. قيل ما هي يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه. وهذا الحق يعني منه ما هو على الوجوب منه ما هو على الاستحباب. وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له. والمستشار مؤتمن يتعين على الناصح أن ينصح بالرشد، لأنه إذا نصح بغير رشد فقد خان، والخيانة من صفات المنافقين. سواء استنصح في الدين أو استنصح في الأمور الدنيوية. وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض تعوده، وإذا مات فاتبعه. والشاهد من سوق الحديث في هذا الموطن إذا عطس فحمد الله فشمته، والحديث متفق عليه. باب من سمع العطس يقول الحمد لله، هذا لفظ مسلم. وهل هو على الوجوب أو على الاستحباب؟ على الاستحباب، يحمد الله على الاستحباب، ليس بواجب عليه. حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا شيبان. من يأتي باسم شيبان؟ شيبان بن من؟ عبد الرحمن، نعم، لأن ابن فروخ إلى مسلم. عن أبي إسحاق السبيعي عن خيثمة وهو ابن عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال من قال عند عطسه عطسة سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان لم يجد وجع الضرس ولا أذن أبدا. أما الإسناد صحيح لكن الله أعلم بهذا الأمر، ولم يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. الحديث أخرجه من أبي شيبة. قال باب كيف تشميت من سمع العطسة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة. متى عهدك به يا جلال؟ عبد العزيز بن أبي سلمة متى ذكرناه؟ ابن من؟ الماجشون قبل في الدرس. قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عندك زكريا كم متى ذكرناه؟ يعني قبل القليل تكرر كثيرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فإذا قال الحمد لله فليقل له أخاه صاحبه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله يصلح بالكم. تقدم الحديث ومتفق عليه. قال حدثنا عاصم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس، في إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وهي من الصفات الفعلية. ونكرر دائما هذه الفوائد، لأن أكثر الشراح الحديث يؤولون في هذا الباب، لا سيما المشهور منهم كالحافظ بن حجر والنووي والمازري بل والقرطبي، ويكره التثاؤب. وإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم، حقا واجبا. بهذا استدل من استدل على أن التشميت واجب على كل من سمع الحمد، سمعه أن يقول يرحمك الله. فأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، يكظمه حتى لا يفتح فاه وترى لهواته، وربما خرج منه الريح الكريهة. فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، في بعضها إذا قال يضحك منه الشيطان، سيء الشيطان هذا، يتلاعب بالإنسان ويضحك عليه. والحديث متفق عليه. قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن أبي جمرة، يعني يقولون كل ما في البخاري أبو حمزة إلا هذا أبو جمرة، أبو جمرة واحد، نصر بن عمران الضبعي، والبقية أظن ستة يكنون بأبي حمزة، فائدة قديمة ما أستحضر الآن نرجعها. قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: إذا شمت عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله. سناده جيد، والمرفوع أصح منه وأحسن من ذلك. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعلى إسحاق بن راهويه يعلى بن عبيد الطنافسي ثقة، قال أخبرنا أبو منين يزيد بن كيسان ليشكري صدوق، وهو يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فحمد الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، ثم عطس آخر فلم يقل له شيئا، فقال: يا رسول الله رددت على الآخر ولم تقل لي شيئا؟ قال: إنه حمد الله وسكت، فكان الجزاء بسبب فعله للخير، الجزاء من جنس العمل. الحديث أخرجه ابن أبي شيبة. باب إذا لم يحمد الله لا يشمت، تأديبا له. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان التيمي قال سمعت أنس يقول: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال: شمت هذا ولم تشمتني؟ قال: إن هذا حمد الله ولم تحمده. اتفقنا عليه. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ربعي بن إبراهيم هو أخو ابن علية قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله القرشي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما أشرف من الآخر من حيث النسب، فعطس الشريف منهما فلم يحمد الله ولم يشمته جزاء وفاقا، وعطس الآخر فحمد الله فشمته جزاء من ربك عطاء حسابا. النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الشريف عطست عندك فلم تشمتني، وجد في نفسه والخطأ منه. وعطس هذا الآخر فشمته فقال إن هذا ذكر الله فذكرته وأنت نسيت الله فنسيتك أي تركتك. خرجه أحمد وأبو يعلى وهو حسن. باب كيف يبدأ العاطس. حدثنا إسماعيل عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله فقال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. سناده صحيح. كأن المسألة واسعة في الرد لكن الأحسن المرفوع، لأن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب سفيان الثوري عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه وابن مسعود قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين وليقل من يرد يرحمك الله وليقل هو يغفر الله لي ولكم. سفيان سمع من عطاء قبل الاختلاط والإسناد صحيح فلا يصح مرفوعا. قال حدثنا عاصم بن علي الواسطي قال حدثنا عكرمة. عكرمة من عندك عبد المجيد؟ عكرمة من أتى عصام مولى ابن عباس توافقونه أم تخالفونه؟ قولوا. إذن عكرمة من؟ ابن عمار الحنفي. قال حدثنا ياس بن سلمة عن أبيه قال عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن الأكوع فقال يرحمك الله، ثم عطس آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مزكوم، لأنه تكرر منه العطاس فوق ثلاث مرات. الحديث أخرجه مسلم. باب من قال يرحمكم الله إن كنت حمدت الله، يعني هذا كالاشتراط، إذا لم يحمد الله تقول له يرحمك الله إن حمدت الله. الصحيح أن هذا لا يلزم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك. حدثنا عارم، عندك يا محمد الحبشي من هو عارم هذا؟ من هو عارم؟ من يقول؟ محمد بن الفضل ملقب بعارم وكان بعيد عن العرامة. قال حدثنا عمارة بن زاذان الصيدلاني مختلف فيه. قال حدثني مكحول الأزدي قال كنت إلى جنب ابن عمر فعطس رجل من ناحية المسجد فقال ابن عمر يرحمك الله إن كنت حمدت الله. سنده في ضعف والمرفوع مقدم. قال باب لا يقول آب. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد هو ابن يزيد القرشي قال أخبرنا ابن جريج ما اسمه؟ عبد الملك. نعم. قال أخبرني ابن أبي نجيح عبد الله عن مجاهد بن جابر المكي أنه سمعه يقول عطس ابن لعبد الله بن عمر إما أبو بكر وإما عمر فقال آب، فقال ابن عمر وما آب؟ إن آب اسم شيطان من الشياطين جعلها بين العطسة والحمد. الإسناد حسن لكن الله أعلم. خرجها ابن أبي شيبة. كأن قال آب أو قال أشهب أو غيره، فالمقصود منه كتم العطسة وهي إخراج الصوت الزائد عن العطسة، يعني ما يحمد الله. قال باب إذا عطس مرارا، يعني هل شمت في كل مرة؟ حدثنا أبو الوليد هشام قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني ياس بن سلمة قال حدثني أبي قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فقال يرحمك الله ثم عطس أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مزكوم. خرج مسلم هذا في الثالثة قال مزكوم في الثالثة وفي رواية الرجل مزكوم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان محمد عن المقبري سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شمته واحدة وثنتين وثلاثا فما كان بعد هذا فهو زكام موقوف ويشهد له المرفوع. خرجه أبو داود. قال باب إذا عطس اليهودي أي ماذا يقال له إذا حمد الله, أما إذا لم يحمد الله لا يلتفت إليه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن حكيم ابن الديلم صدوق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان اليهود يتعاطصون يتعمدون العطاس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله لعلمهم بأنه نبي وبأن دعوته مستجابة, لكن هيهات أن يدعو لغير المسلمين بالرحمة فإن هذا من الاعتداء في الدعاء. ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم, فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم, يهديكم الله للإسلام ويصلح بالكم يصلح حالكم من اليهودية إلى الإسلام, فإن استجابوا فالحمد لله وإن لم يستجيبوا هي دعوة بالخير, والإنسان مأجور على الدعاء بالخير. أخرجها أحمد وغيره. قال حدثنا أبو حفص بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني حكيم بن الديلم قال حدثني أبو بردة عن أبيه مثله. قال باب تشميت الرجل المرأة يعني إذا عطست وحمدت الله. حدثنا فروة ابن أبي المغراء الكندي صدوق وأحمد بن إشكاب. من شيخ البخاري في آخر حديث من صحيح البخاري من يقولها؟ قال بالخير أحمد بن إشكاب. نعم هذا بالقرينة, هذا بالقرينة, كنوا خذوها بالقرينة. قال حدثنا القاسم بن مالك المزني صدوق عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال دخلت على أبي موسى رضي الله عنه وهو في بيت ابنته أم الفضل بن العباس فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها يعني شمت زوجته فأخبرت أمي. ومثل هذا يجعل أمور تشتعل في قلب الأم لا سيما إذا كانت ضرة, فلما أتاها وقعت به مباشرة استلمته من أول ما دخل يعني تشمتها ولا تشمت ولدي, وقالت عطس ابني فلم تشمته وعطست فشمتها قل أن تجد ضرة تسمي ضرتها يعني وإلا توهمها بس بضمير الغائب لضيق صدرها من إطلاق اسمها. فقال لها إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه فإن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم يشمته وعطست فحمدت الله فشمتها. فقالت أحسن, عندها إنصاف جزاها الله خير. فالحديث خرجه مسلم. كيف يا عبد ربه؟ سأل مجرب ولا تسأل طبيب. نكمل التثاؤب إن شاء الله. إيش رأيكم؟ لعجل يكون انتهينا من العطس والتثاؤب. باب التثاؤب. ها؟ اختلفت النسخ في بعض بيت بنتهم أم الفضل وبعض بنت الفضل. كأنها بنت الفضل زوجته. زوجته زوجته. قال باب التثاؤب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. مثل هذه الأشياء المعروفة ما أريد أعرفها. كنا من أول نأتي ببعض التعاريف لكن ما هي إلا من التكلف. قد التثاؤب التثاؤب. إيش نقول في تعريفه؟ وهو الصوت وهو الريح الخارج من البطن الذي يؤدي إلى انفتاح الفم. أو نعرفه بالفعل فمثل هذه الأشياء المعروفة نسكت عن تعريفها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. خرجه مسلم. ولفظة والترمذي فيه التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. وهناك فائدة إذا أردت أن ينتهي التثاؤب مس اللسان يتوقف مباشرة. هذه فائدة طبية. وهنا من قول فائدة قال الترمذي وقد كره قوم من أهل العلم التثاؤب في الصلاة قال إبراهيم إني لا أرد التثاؤب بالتنحنح. ما شاء الله هذه فائدة طيبة. يتأكد كظم التثاؤب في الصلاة ويكره إطلاقه فيها أما خارج الصلاة فهو مكروه وهو دون الأول. باب من يقول لبيك عند الجواب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن معاذ رضي الله عنه قال أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك أن استجبت لدعائك وسعديك لك السعادة. وربما قال بعضهم يا لباه. ثم قال مثله ثلاثا هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت لا. قال أن يعبد الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أي يوحدوه إفراد الله بالعبادة. ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إن فعل ذلك؟ ألا يعذبهم يعني لا يعذبهم خلود وإلا قد يكون أحدهم يدخل النار بسبب ذنوب أو أن المعنى من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. الحديث متفق عليه وجاء عن أنس أيضا متفق عليه. إيش هذا الكتاب؟ إيش الكتاب؟ دليل الفالحين. قال الخطابي معنى المحبة والكراهة فيهما ينصرف إلى سببهما وذلك أن العطاس يكون من خفة البدن وانفتاح المسام وعدم الغاية في الشبع وهو بخلاف التثاؤب فإنه يكون عن غلبة امتلاء البدن وثقله مما يكون ناشئ عن كثرة الأكل والتخليط فيه والأول يستدعي النشاط للعبادة والثاني عكس انتهى. والمراد من المحبة المسندة إلى الله تعالى غايتها من الرضا والقبول والثواب أو إرادته. وهذا كلام باطل لا سيما الأخير فإنه تعطيل للصفة وتأويل مشى عليه الأشاعرة من إليهم فإنهم يفسرون الصفة بالإرادة أو بإرادة الصفة وهذا في أغلب الصفات الفعلية. انتهينا وسندخل في أبواب أخرى نكتفي بهذا. من باب الفائدة يا أخوة كتاب الأسماء والصفات للبيهقي من أحسن الكتب في جمع الأدلة في إثبات الصفات ومن أسوأ الكتب في نقله عن الخطابي. يعني ينقل الصفات والأدلة على الصفات من القرآن والسنة ثم يأتي قال الخطابي. فإذا قال الخطابي أتى بالعجائب تأويلات أشعريات ضلالات. فنسأل الله أن يرحم البيهقي ويرحم الخطابي. فلذلك الإنسان ينبه على هذه المهمات.